أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكرامة للغاية يبقى إثارة في الممسوك وأخرى في المفهوم. ذكرنا الكرامة في الممسوك وذكرنا أن الظاهرة عدم دخول الغاية في المغيرات ولا يثبت الحكم السابق للمغيرات للغاية، فإن الظاهر أن الغاية حد للحكم فينقطع في حصول الغاية. وأما بالنسبة إلى المفهوم ودلالة القضية على الانتقاء فيما بعد الغاية، فالكلام هنا يقع تارة في مرحلة السلوك وأخرى في مرحلة الإثبات. أما في مرحلة السلوك فالغاية كما ذكرنا قد يفرز غاية للموضوع، كما في الآية المباركة آية وجوب غسل اليد والمرفق، وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق وما تعلق به الحوض، كقوله سبحانه وأتم الصيام إلى الليل. وقد يفرز أن الغاية غاية للحكم نفسه، كما في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه كذب. فحسب مقام الثبوت المحتملات ثلاثة: إذا كانت الغاية غاية للموضوع، أو كانت الغاية غاية للمتعلق، فمعناه تقييد موضوع الحكم بقيد خاص، أو تقييد متعلق الحكم بقيد خاص. دلالته على المفهوم وعدم دلالته تابعة لما تقدم سابقا في مفهوم الوجه، فإنا ذكرنا أن المراد بالوجه ليس هو الوصف المصطلح اصطلاحا عند النحويين، بل المراد به كل قيد زائد في كلام قد أتي به لتزييق الموضوع أو لتزييق المتعلق. فهذا أيضا يدخل في مفهوم الناس، فقلنا إن الأولى أن يسمى بمفهوم القيد، إذ لا خصوصية للرأس في الدلالة على المفهوم وعدم الدلالة عليه. وهذه من إحدى صغريات تلك الكبرى، الموضوع المقيد بزمان خارجين، هل المتعلق المقيد بزمان خاصين يعني مغين لغايتين. البحث في دلالة الجملة على الانتفاع عند انتفاع القيد وعدم دلالته هذا تابع للبحث المتقدم، فإن قلنا إن القيد له مفهوم ويدل على انتفاء الحكم لانتفاء القيد، فهنا يثبت مفهوم الغاية تدل القضية على انتفاء الحكم بحصول الغاية، فإن المنفوق كان مقيدا بالغاية، فإذا انتفى القيد وحصلت الغاية فالقضية تدل على الانتفاع بناء على ثبوت المفهوم للناس. وأما إذا لم نقل بذلك كما لم نقل، قلنا إنه لا دلالة في الكلام على الحد، ويمكن أن يثبت الحد لصنف آخر ولنوع آخر بعلة أخرى غير هذه العلة، فلا دلالة للكلام على الانتفاع عند الانتفاع، ولو بسبب آخر الكلام لا يدل على ذلك. هذا فيما إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع أو إلى المتعلق، وأما إذا رجع إلى نفس الحكم فكان الحكم مبين بغايتين. كما في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر او اذا قلنا ان الخمر حرام حتى تذكر اليه او حتى يذكر اليه ما اهل ذلك من الموارد التي تكون الغايه فيها غايه للحكم من وجوب او تحريم او اباحه ما اهل ذلك ففي امثال هذه الموارد لا محاله تدل القضيه على المفهوم وعلى الانتظاء عند الانتظاء حين على الانتظاء عند الوجود عند حصول الغايه والوجه في ذلك ظاهر اذ لو ثبت الحكم فيما بعد الغايه لم يكن ما فرضناه غايه وهذا قلتم لو فرضنا ان الحكم ثابت الى غايتين وهما الغايه غايه لنفس الحكم وفرضنا ان الحكم ثبت فيما بعد الغايه ايضا معناه ان هذه الغايه لم تكن غايه للحكم بل كان الحكم ثابتا فيما بعده المفروض انه كذلك فالفرض ان الشيء غايه معناه انه ينتهي بحصوله وبوجود الغايه ينتهي امد الحكم فلو فرضنا ان الحكم ثبت بعد ذلك ايضا كيف يمكن ان يكون هذا غايه له فالحال في مفهوم الغايه كما هو الحال في القضيه الشرطيه في مفهوم الشرط قلنا ان في معنى القضيه الشرطيه تشتمل على خصوصيه والخصوصيه كون الجزاء والحكم المذكور في التالي منوطا ومتوقفا على حصول الشرط فبالجلالة الالتزامية يدل الكلام على الانتظاء عند الانتظاء إذ لو كان الحكم منوطا ومعلقا على شيء فلا بد من انتظائه لإلا لم يكن منوطا به قلنا يثبت هذا بالجلالة الالتزامية أين هذه الجلالة موجودة في المقام لكن بملاك آخر لا بملاك الإناثة بل بملاك أن الحكم له أمد أي كلام يدل على أن الحكم له أمد خاص والغاية هي أمد هذا الحكم ينتهي بحصول هذه الغاية لازم انتهاء الحكم بحصول هذه الغاية انتهاؤه فيما بعد الغاية لإلا لو كان ثابتا بعد الغاية فلم يكن منتهيا بوجود الغاية خارجا بل قيل إن دلالة الغاية على المفهوم يعني كون الحكم مغين بغايتين دلالة كونه مغين بغايتين واستلزام هذا للانتفاء عند وجود الغاية أظهر من مفهوم الشر فهم هذا عند الحرف أوضح من فهم دلالة القضية الشرطية على المفهوم إذ كل أحد يفهم هذا المعنى أن الشيء إذا كان له أمد وله انتهاء لا يعقل أن يثبت بعد ذلك وإلا لم يكن منتهيا ولم يكن ما فرضناه غاية أمدا للحكم المذكور فدلالة القضية على المفهوم غير قابلة للإنكار هذا بحسب مقام السلوك يعني فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو المتعلق لم تكن القضية دالة على المفهوم إلا بناء على دلالة القضية الوصية على المفهوم وأما إذا كانت الغاية غاية للحكم نفسه فدلالة الكلام على المفهوم و على الانتفاع فيما بعد الغاية الظاهرة. فأما الكلام في مقام الإسماع من أين يعلم أن الغاية غاية للحب أو أن الغاية غاية للموضوع أو المتألف؟ أما كون الغاية غاية للموضوع هذا يحتاج إلى قرينة، لله فظاهر الكلام أن يكون الغاية متعلقا بمعنى حدثي، وأما تعلقه بالجامد أن يكون غاية للموضوع المحتاج مثلا إلى تقدير أو نحو تقدير، هذا يحتاج إلى قرينة. فظاهر الكلام أن يرجع إلى أحد الأمرين، إما إلى الحب أو متعلق الحب الذي هو معنى حدثي. إذا قامت القرينة على ذلك يتبع كما في قوله سبحانه فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حيث إن إطلاق اليد كان مختلفا في الاستعمالات العرفية كما ذكرنا، قد تطلق ويراد به الكف، قد تطلق ويراد به المرفق، وقد تطلق ويراد بها المنتف، بما أن الاستعمال مختلفون قد تقييده الكلام ظاهر في أنه لتحديد الموضوع، فيقال بل ارسل يدك الى المرفق، يعني اليد الى هذا المقدار، يعين المراد من اليد. فيما اذا قامت القرينه على ذلك يتبع ثم لذلك، يعني ظهور الايه المباركه في ان القيد قيد للمغسول يعني لليد لا للغسل، الظاهر انه لم يخالف ما في ذلك، بل علماء السنة قاطرة أيضا تعلموا أن القيد يرجع إلى اليد وهذا تحديد للمرسول، وأن الغسل اليد إلى المرفق يجب غسله وليس إلى المرافق راجعا إلى الغسل، يعني يكون الغسل إلى المرفق مرفق. غاية الأمر أنهم تمسكوا بإطلاق الآية المباركة وقالوا إن الواجب غسل هذا المقدار من اليد من أي طرف كان الغسل، المكلف مخير بين أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى بأي وجه أراد. تمسكوا بإطلاق الآية المباركة كما في جيد الآية المباركة فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا وافقناهم نحن في ذلك، يعني في المس أن الهد إلى الكعبين قيد للرجلين، الرجلان إلى الكعبين يجب مسحه، كما إن كان المس من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعب إلى الأصابع. يجوز المس من أفضل بأي وجه كان، وقد دلت على ذلك رواية سيئة أن الأمر في مس الرجلين موسع، فيجوز المس منكوسا. العامة التزموا بذلك في اليد أيضا، فقالوا إنه لا يجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بل يجوز الغاش فأكل ذلك أيضا من الأصابع إلى المرفق. فأما أن القيد راجع إلى اليد الظاهر أنهم لم يخالفونا في ذلك، والتزموا بأن الغاية غاية للمغسول، وهذا الاستعمال فيما إذا كانت راس قرينة لا بأس به، كما يقال اكنس البيت أو المسجد من الباب إلى المهراب، لن اكنس جميعه. لما أن نبدع الكنس من أي مكان يكون فالسلام لا يدل على ذلك. الآية المباركة أيضا لا تدل على أن مبدأ الغسل لا بد من أن يكون من الأصابع وينتهي الغسل إلى المرافق. وللمغسول إنما هو هذا المقدار، كما تؤتي أن كنف المسجد مثلا أو كنف البيت لا بد من أن يكون من الباب إلى المهراب. لما نبدأ الكنف من أين يشرى هذا لا يفهم عرفا. إذا قيل أثنس المسجد من الباب إلى المهراب يعني أثنس جميعه، لا يبقى محل خاليا عن الكنف. فأما الشروع من أي مكان يكون فالكرام لا يدل على ذلك. كيف موجود إذا علمنا من القرينة الخارجية أو الداخلية أن القيد راجع إلى الموضوع فهو والله فظاهر الكلام أن القيد يرجع إلى الهرب أو إلى المتعلق الذي هو معنى هدفي. ثم إن الحكم المستفاد من الكلام إما أن يستفاد من يعني إما أن يكون من قبيل المعاني الحرفية ويكون مستفادا من الهيئة أو يكون الحكم مستفادا من المادة. فمعنى اسمي إذا كان مستفادا من الهيئة وكان من قبيل المعاني الحرفية كما إذا أمر المولى عبده مثلا فقال أدرس بالبيت إلى الزواج، الظاهر من هذا الكلام أن القيد يرجع إلى المادة لا لأجل أن المعنى الحرفي غير قابل للتغيير ولرجوع القيد إليه. هذا ذكرنا في بحث الوضع المسعود أنه لا مانع من تغيير المعنى الحرفي وأن يكون الاعتبار مزيفا بشيء مقيدا، والاعتبار المقيد يظهر بمظهرين يعني بالإنذار. هذا أمر ممكن والمذنى بذلك بالوضع المشروط لا لأجل ذلك بل لأجل أن المتفاهم العرفي إنما هو رجوع القيد إلى الحدث المذكور في الكلام يعني إلى المعنى الحدثي. لا يفهم من هذا الكلام تدرس في البيت إلى الزوال أن الوضوء ثابت إلى الزوال، فأما الجلوس فالواجب منه هو الطبيعي الجلوس بأي مقدار كان، بل يفهم من ذلك أن القيد راجع إلى الجلوس ولا بد من الجلوس إلى الزوال. الجلوس إلى الزوال واجب، فالقيد يرجع إلى الجلوس كما في الآية المباركة وأتم الصيام إلى الليل، لأن الإمساك لا بد من أن يكون منتهيا إلى الليل. لذكر الله سبحانه بعد تركيته في الآكل والشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض، ثم بعد ذلك أمر بإتمام الصوم إلى الليل. فالظاهر من الآية المباركة أن متعلق الوضوء والصيام إلى الليل، فيكون القيد قيدا لمتعلق الهرب فهكذا المتفاهم العربي. وإذا فرضنا أن الهرب استفيد من يعني كان معنى اسميا واستفيد من المادة كما إذا قلنا يجب الجلوس إلى الزوال، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين أن يكون الكلمة إلى الزوال راجعا إلى الجلوس، الجلوس إلى الزوال يجب، ويمكن أن يكون راجعا إلى يجب لأنه أيضا فعل معنى حدثي وقابل لأن يتعلق به الجار والمجرور عن الغاية يعني يجب الى الزوال الجلوس الوجوب الى الزوال كلا الامرين قابل. اذا فرضنا ان المتعلق لم يذكر في الكلام فقد كان الحب والموضوع الحب ولم يكن المتعلق مذكورا في الكلام كما في قولنا يهرم الخمر الى ان يضطر اليه الانسان. الى الاضطرار مثلا ففي مثل ذلك واضح انه يكون قيدا للهوس اذ ليس المتعلق مذكورا بالكلام. فذكرنا ان الرجوع الغايه الى الموضوع خلاف الظاهر وخلاف المتقام العرفي فينحصر في رجوعه الى الهوس. فاما اذا كان كل منهما مذكورا كما في المثال يجب الجلوس الى الزلال ففي مثل ذلك فما يحتمل ان يكون القيد قيدا للمتعلق ومن الجلوس فذلك يمكن ان يكون قيدا للوجود الذي هو مستفاد من الماده ان ماده وجب يجب كلاهما قابل يعني ذكر في الكلام فعلان كان مرتكان فعل واسم يجب والجلوس مصدر وفعل كل منهما قابل لان يتعلق بالغايه لا يمكننا احراز انه راجع الى الجلوس او راجع الى الوضوء كل منهما قابل فيكون الكلام مدمنا لا محاله. فملخص ما ذكرنا انه اذا كان في الكلام ما يدل على رجوع القيد الى الحروف فالكلام يدل على المفهوم. واذا كان في الكلام قرينه تدل على رجوع القيد الى الموضوع او الحروف فلا دلاله للمفهوم على الكلام. اذا تردد الامر بينهما ولم يمكننا اثبات انه راجع الى الحروف او الى المتعلق ايضا يتلخص من جهه الاجمال فلا يدل الكلام على الانتفاع عند الانتفاع لاحتمال ان يكون قيدا للحروف ومعه لا دلاله في الكلام. هذا تمام كلامنا في مفهوم الغايه ويقع